بالهدى لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليسوا بني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سلام تحية طيبة الإخوة والأخوات المتابعين لهذا البرنامج عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت. احنا في المرات السابقة او في الحلقات السابقة اكدنا على معنى مهم جدا، وهو من هم آل البيت. من هم آل البيت؟ هل آل البيت هم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وفاطمة والحسن والحسين فقط، ام ان آل البيت مفهوم عند اهل السنة والجماعة يشمل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ويدخل فيه غيره؟ هذه قضية التحديد من البيت قضية مهمة جدا لتأكيد المحبة والتوقير والموالاة الواجبة للبيت. نحن نحبهم من كل قلوبنا، نحن نحبهم من كل قلوبنا، ونعتقد لهم الفضل والمكانة، ونعتقد لعالمهم أن له وزنا وأن له مكانة في دين الله تبارك وتعالى. وهذا هو الوسطية، أو هذه هي الوسطية، وسطية الإسلام، وسطية المنهج في الاعتقاد في آل البيت، بين الغلو والجفو، بين ناصري ما يسب آل البيت نعوذ بالله، وبين رافضي يغلو في آل البيت واعتقد فيهم عقائد لا تصح إلا لرب الأرباب سبحانه وتعالى أو لرب الأرض والسماوات. هناك أمر أول الذي حددنا من هم آل البيت، واتفقنا في النهاية أن الراجح من الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة من آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وبنو الحارث ابن عبد المطلب، وكذلك أزواجه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، و أفضلهم علي وفاطمة والحسن والحسين الذين أدار عليهم الكساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا كده المفهوم صحيح، كده إحنا فهمنا مين هم آل البيت. أولا آل البيت هم من حرمت عليهم الصدقة من آل العباس وآل علي بن أبي طالب وآل عقيل وآل جعفر، وأزواجه أمهات المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ويضاف إلى ذلك أو أفضل القرابة، أفضل من أفضل، هم الذين أدار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكساء، علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما. ده ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة. طب إحنا عايزين دلوقتي نذكر الآيات والأحاديث الدالة على فضل آل البيت. لابد لهذه العقيدة، وهذا ملحظ مهم جدا، أن أي اعتقاد نعتقده ونوقن به لابد أن يدل عليه دليل من الكتاب والسنة في كل قضية من قضايا من قضايا العقيدة. والاعتقاد في الصحابة وآل البيت هذه قضية عقدية، أصبحت الآن قضية عقدية. نحن نعتقد في الصحابة أنهم هم رجالات الأمة، وهم الذين حملوا الشريعة إلى الناس، وهم الذين يقتدى بهم، وجيلهم أفضل الأجيال، خير قوم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ونعتقد في آل البيت أنهم يعني نوقرهم ونحبهم ونقدرهم ونخاف الله تبارك وتعالى ونستوصي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. هذه العقائد لابد لها من من دليل. أدلة كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا مبالغة مبالغة في التطهير، مبالغة في تكفير الذنوب، مبالغة في الغفران، مبالغة في المنزلة. والرجس هو كل معصية، يعني معناه الحقيقي هو كل إيه؟ معصية وكل مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. وإلا فالرجس معروف إن هو النجاسة، فالنجاسة المعنوية هي الذنوب والمعاصي. إنما يريد أددري على إن هم مش معصومين، المعصوم فقط هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن آل البيت إنما يريد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مش معصومين، قرابته علي بن أبي طالب وذريته، العباس وذريته، جعفر وذريته، عقيل وآل عقيل وذريته، كل هؤلاء ليسوا بمعصومين، لكن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دي مبالغة في التقدير، مبالغة في المغفرة، مبالغة في الفضل، فهذه هي منزلتهم عند الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك ينبغي لنا أن نحبهم، ينبغي لنا أن نقدرهم، ينبغي لنا أن نوقرهم، نضعهم في موضعهم. كل هذا واجب علينا تجاه آل البيت. ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى يقول وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وفي آية أخرى ولسوف نعطيك ولسوف يعطيك ربك فيه فترضى. يقول روى الحاكم مرفوعا وصححه وعدني ربي في أهل بيتي من أقر منهم بالتوحيد وأقر ولي بالبلاغ ألا يعذبهم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، من عطاء الله تبارك وتعالى رسوله عطاؤه لآل بيته. وطبعا عطاء ربنا سبحانه وتعالى للرسول كثير جدا، عطاء كبير جدا، عطاء أن هداه للتوحيد وأن وبلغه منزلة الرسالة ومن عليه برسالة ومن عليه بالعلوم واصطفاه وعده تبارك وتعالى لهذه المهمة. لكن من هذا العطاء أعطاه الله تبارك وتعالى خصيصة ومزية في أهله، في أهل بيته، وسوف يعطيك ربك فرضا، فتدخل في عمومها، تدخل في عمومها. هذا ما رواه الحاكم في رواه الحاكم مرفوعا وصححه وعدني ربي في أهل بيتي، في أهل بيتي من أقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ ألا يعذبهم. يعني آل بيتي اللي هم ايه، اللي هم احنا قلناهم من شويه، قلنا آل البيت ايه المذكورين في آنفا. حديث اخر صححه ابن حجر الهيثمي يقول يا بني عبد المطلب، وفي روايه يا بني هاشم، اني قد سالت الله عز وجل لكم ان يجعلكم رحماء نجباء، وسالته لكم أن يهدي ضلكم ويؤمن خائفكم ويشبع جائعكم. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبني عبد المطلب، بني عبد المطلب. فرضي الله تبارك وتعالى عن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، قد دعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووعده الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن يتغمدهم برحمته، وأن من مات منهم على التوحيد وعلى الشهادة يتغمده الله تبارك وتعالى برحمته وأن لا يعذبهم. وهذا محمول على أن لا يعذبهم أبدا ولا يعذبهم بالنار أبدا إذا كانوا عبادا لله صالحين. طبعا ده لا يخالف ما جاء في النصوص أن العبد إذا استقام وأقام دين الله تبارك وتعالى يجازى بذلك، والعبد إذا كان مسيئا يجازى بذلك. إنما المقصود من هذا المعنى أن هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم موعودون بالمغفرة، وأنهم إذا استقاموا أول من يغفر لهم من عباد الله تبارك وتعالى، وإذا لم يستقيموا لا يعذبون عذاب الإيه؟ إن أهل النار. يعني لا يعذبهم، دي تحمل على محملين، يا إما يكون مستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى فلا يعذبهم أبدا بالنار، أو إن هو يعذبهم لا يعذبهم عذاب الكافرين. على هذا تحمل على هذا وتحمل على إيه؟ على هذا. فهذا عطاء ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر القطبي عن ابن عباس والسدي رضي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار، رضي محمد ألا يدخل أحد من أهل بيته. يعني أنت لما تبقى مثلا من أهل البيت واخد بطاقة وهتخش ما تخشش بيها النار، هتخش الجنة على طول، ده محمول على الأصول. يعني نرد هذا إلى الأصول، إذا كمل الواجبات ولم يأتي بالمحرمات ده لم يدخل النار أبدا، وإذا أتى المحرمات وإذا فعل الموبقات وإذا خالف أمر الله تبارك وتعالى لا ومتع الإسلام متع التوحيد يدخل لا يعذبه الله بالنار الكافرين، إنما قد يدخل النار من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذريته، من ذرية مثلا من ذرية علي أو العباس أو عقيل أو جعفر، من ذرية من ذرية هؤلاء، وبني الحارث ابن عبد المطلب، والنبي وكل هؤلاء لهم ذرية، لهم ذرية ونسل، فقد يدخل منهم النار إذا كان غير مستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. إحنا ما نحطش الناس في قدسية معينة إنه يقول هذا من قلب البيت، ما هذا ما يعمل اللي عايزه، لا ليس هذا المقصود، أن لهم مكانة إذا كانوا مستقيمين على أمر الله، المقصود أن لهم مكانة إذا استقاموا على أمر الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقاموا فلهم إيه مكانة عند الله تبارك وتعالى، يجزيهم بها في الدنيا ويجزيهم بها في الآخرة عند لقائه سبحانه وتعالى. طب الآيات ما زلنا مع الآيات الكريمة يدل على فضل آل البيت ومكانة آل البيت، ويعني رفعة وسمو هذه المكانة عند الله تبارك وتعالى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. الآية دي في سورة الشورى الآية 23، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا المودة في القربة، ومن يقترف إيه حسنة نزد له فيها إيه حسنة. اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، فقالوا قال ابن كثير أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش الذين هم من أقريائك، قل لا أسألكم على هذا البلاغ ولا على هذا النصح، لا ما على تعطوني شيئا من الدنيا، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصحوني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من هذه القرابة. كان له قرابة في كل ذكر البخاري عن ابن عباس أن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيه قرابة، كان ما يكن لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه إيه قرابة، فقال لهم إلا المودة في الإيه إلا أن تصلوا بيني وبينكم من القرابة، وهذا إلا أن تصلوا بيني وبينكم من القرابة تدعوني وأن أوصل أبلغ رسالات ربي، تدعوني وأنصحكم لله تبارك وتعالى، ولا أريد منكم شيئا إلا بس أن تبروا هذه القرابة في أن تتركوني لدعوتي. نراكم بعد الفاصل.
حب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى، لهم في فؤاد هوى من هوى أبيهم أليس، لهم في فؤاد هوى من هوى أبيهم أليس.
بعد الفاصل أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود مرة أخرى إلى هذه القضية. ربنا تبارك وتعالى ذكر في القرآن فضل آل البيت ومكانة آل البيت، في آيات كثر في كتاب الله تبارك وتعالى، منها قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. العلماء اختلفوا في هذه الآية على ثلاث أقوال في تفسير هذه الآية. القول الأول أني أسألكم أن تذروني بحق هذه القرابة، أن تذروني أن أدعو إلى الله تبارك وتعالى وأبذل في دعوتي إلى الله وأنصح للناس، ولا تؤذوني، كفوا شركم عني، كما قال ابن كثير. القول الآخر في مروي أيضا عن ابن عباس أن عند أحمد وابن أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أسألكم على ما أتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن تؤدوا أن تودوا الله تبارك وتعالى وأن تقربوا إليه بطاعته، إلا أن تودوا الله، يكون بينكم وبين الله مودة. وده من مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى إيه؟ الودود الشكور، ربك ودود سيجعل لهم مودة. ده الودود معناه أن الله يحب ويحب، أن الله يحب ويحب. فلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أنا ما أريد منكم أجرا ولا دراهم ولا دنانير، ولا أريد دنياكم هذه بأصلها بكلياتها، ولكن أريدكم أن تحبوا الله وأريدكم أن تتقربوا إليه بطاعته، هذا ما أبذل وسعي من أجل أن تفعلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة قومه وعلى نذارة عشيرته، وهكذا يجب أن نكون حريصين على دعوة من قراباتنا، ونستفيد من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ندعو قراباتنا وأن نحسن إليهم، وأن ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، ندعو أقاربنا بالحكمة والموعظة الحسنة. فهداية الأقارب هداية يعني يتمناها الإنسان من كل قلب، تتمنى لأقاربك أن يكونوا إيه؟ أن يكونوا ملتزمين. فهكذا قال ابن عباس في حديث ابن أبي حاتم، يقول أنا إيه؟ أن المقصود بالمودة في القربة يعني أن تقربوا إلى الله، أن تودوا الله، وأن إيه؟ وأن تطيعوه وتتقربوا إليه. القول الثالث بقى مروي عن ابن جبير أنه قال أن معنى ذلك أن تودوني في قراباتي، مع استحضار بقى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسألكم الله في آل بيتي، أوصيكم الله في آل بيتي، أوصيكم الله في آل بيتي، مع استحضار قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يبقى القول الثالث ده هو القول الراجح، أنه إيه؟ أن المراد أن تودوا قراباتي، أن تودوني في قراباتي، أي تحسنوا إليهم وتبروهم. محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هقول لك حاجة، في قضية لازم نتطرق إليها. ما من شيء يحب لذاته إلا الله تبارك وتعالى، يعني الله هو الذي يحب لذاته، وهو الذي يغذونا بالنعم، يتفضل علينا بالإيه؟ بالنعم. فهذا فربنا تبارك وتعالى يحب لذاته، أما كل شيء آخر يحب لغيره. نحن نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رسول من عند الله، نحب الصالحين لأنهم يطيعون الله، نحب كذا لأن الله يحبه، نكره كذا ونبغضه لأن الله يكرهه. هذه من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ده المحبة في الله تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى. محبة بقى ومودة آل البيت تابعة لمحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا، ونحن نعلم أنه لا يؤمن أحدنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، أحب إليه من نفسه، أحب إليه من ولده، أحب إليه من والده، أحب إليه من الناس أجمعين. فلا نؤمن حتى نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مودته في قرابته ببرهم وبالإحسان إليهم. من كان موجودا منهم، من كان يعيش من ذرية من قرابته، من ذرية قرابته، فهذا تتودد إليه وتحبه وتصله من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. من محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحب من مات منهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وتضعه في موضعه وتوقره وتحسن إليه كما هو معروف من أهل السنة والجماعة. قال ابن كثير رحمه الله: والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه البخاري عنه. ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. يبقى محبة البيت، توليهم البيت، تولي البيت، إكرام أهل البيت، قراء هذا من إيه؟ من موادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولسبقهم ولأجل مكانتهم في دين الله تبارك وتعالى، وأجل هذه الآيات وهذه النصوص الواضحة الصريحة التي تدلنا على مكانة هؤلاء القوم. في مسألة هنا برضو من باب الإيه؟ الاستطراد، نذكرها لنفهم القضية، نفهم هذه القضية بتفصيل، وهي تتعلق بالإيه؟ تتعلق بالمودة، تتعلق بمحبة آل البيت، وتتعلق بتوقير آل البيت. إن هي اللي هي إيه؟ الصلاة عليهم. يعني في سؤال قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سؤال يتعلق بعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى: أما الصلاة عليه، يعني عليا منفردا، يعني نقول علي عليه السلام، فهذا ينبني على أن على أنه هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا؟ الاعتقاد ده ينبني على مسألة: هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: مثل أن يقول اللهم صلي على عمر، اللهم صلي على أبي بكر، اللهم صلي على علي. وقد تنازع العلماء في ذلك، فذهب مالك والشافعي وطائفة من الحنابلة إلى أنه لا يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، وهذا ما نرجحه. كما روى عن ابن عباس أنه قال: لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الراجح. بس ده في قول آخر، وذهب أحمد وأكثر الصحابة إلى أنه لا بأس بذلك، لأن علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب صلى الله عليك، وهذا القول يراه شيخ الإسلام أصح وأولى، إن هو يصلى على كل الصحابة، يصلى منفردا على كل الصحابة، اللهم صلي عمر علي عليه الصلاة والسلام، عمر عليه السلام، يعني كما قال علي لعمر صلى الله عليك، يذكر كل الصحابة بهذا هذا التوقير. ولكن إفراد واحد، خد بالك من النقطة دي عشان هنختم بيها، ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره، يعني نون عليه صلى الله عليه السلام، علي عليه السلام فقط، علي دون غيره مضاهاة للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يجعل ذلك شعارا معروفا باسمه واسم ذريته، علي عليه السلام، الحسين عليه السلام، أو إفراد علي بذلك، فهذا هو البدعة. هذا هو البدعة، لما نقول علي، لما نفرض عليه فقط بالسلام، هذا هو البدعة. الخلاف بين العلماء في إيه؟ في أن النبي بس هو اللي يقول نقول عليها عليه الصلاة والسلام، ولا كل الصحابة نقول عليهم السلام. في خلاف، ولكن الراجح وقول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحب الرسول
وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم علي